السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، في هذه الليلة الطيبة نجتمع وإياكم في بيت من بيوت الله لنذكر أنفسنا وإياكم بموضوع بالغ الأهمية، وهو كما سمعتم التعامل مع المخالف في ضوء الكتاب والسنة. ولا شك أنه موضوع جليل القدر، كبير في مسائله، ولا يمكن الإحاطة بهذا الموضوع في مثل هذه الكلمة المختصرة، والمقصود بها التذكير والتنبيه إلى بعض الإشارات فيه، ولكن نحاول بإذن الله أن نستعرض جملة من المسائل التي تمس إليها الحاجة. أولا، نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق متباينين، خلقهم متباينين مختلفين في ألسنتهم، في ألوانهم، في مشاربهم، في مذاهبهم، في أفكارهم، إلى غير ذلك من صور الاختلاف، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف دال على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته، فلله عز وجل في ذلك حكم عظيمة، وكذلك أيضا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعلهم مختلفين في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم ومشاربهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا خلق الخلق، وقد سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن الثقلين الإنس والجن سينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هو أراد من عباده إرادة شرعية أن يكونوا كلهم على صراط واحد، على إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هذه الإرادة الشرعية من العباد من وفق إليها بفضل الله ورحمته فألهمها ولزمها وأفرد الله بالعبادة، وكان بذلك من السعداء. ومن الناس من أضله الله عز وجل بعدله فلم يستقم على ما أراد الله ولم يستقم على ما أمر الله عز وجل به، بل إنه ضل فجعل مع الله عز وجل شريكا يدعوه ويعبده، ومات على ذلك، فكان مصيره إلى النار والعياذ بالله. هذا الاختلاف جعل الله عز وجل للمسلم منهجا في التعامل معه. هذا المنهج موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقات السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. التفقه في هذا المنهج أمر لازم، لأن الناس حياتهم تقتضي، مصالحهم أن تكون حياتهم مشتركة، يجتمعون في الديار، يجتمعون في الأوطان، يجتمعون في الأسواق، يجتمعون في محل الدراسة والعمل إلى غير ذلك. فإن حياة الناس لا تقوم إلا باجتماعهم واختلاط بعضهم ببعض، وحينما يجتمع المختلفان فإن هذا الاختلاف قد يؤدي إلى الظلم وإلى العدوان وإلى التعدي وإلى البغي. فالله عز وجل جعل لنا شريعة، جعل لنا منهج نسير عليه، في التعامل مع هؤلاء الذين نختلف نحن وإياهم. وإذا لزم المسلم قدر استطاعته ما أرشد الله عز وجل إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم سلم بذلك بإذن الله من البغي ومن الظلم ومن العدوان بغير حق. الله عز وجل قد حذر ونبه ألا يكون الشنآن داعيا إلى البغي والعدوان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا الاختلاف مظنة للظلم والبغي والعدوان، ولكن إذا ألزم المسلم نفسه بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان ذلك بإذن الله من الأسباب الكفيلة التي تجعله يسلم وينجو من الوقوع في هذا الظلم. المخالفون كثر، وما يتعلق بهم على ضوء ما جاء في النصوص شيء كثير، ولكن كما قلت في أول هذه الكلمة سأشير إلى شيء من ذلك. أول هؤلاء المخالفين، المخالفة في أصل الدين بمعنى التعامل مع الكفار الذين هم خارج دائرة الإسلام، التعامل مع الكافر. الله عز وجل قسم الناس إلى فريقين كما قال سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فانقسم الناس إلى فريقين مؤمنين وكفار، ولا ثالث لهذين القسمين، وهذا مما يرد به على المعتزلة الذين اخترعوا قسما ثالثا وهو المنزلة بين المنزلتين، فأخرجوا ناسا من الإيمان ولم يدخلوهم في الكفر وقالوا هم في منزلة بين المنزلتين. المهم أن الله عز وجل قسم الناس إلى فريقين مؤمن وكافر. فالمؤمن الذي آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، آمن بقدر خيره وشره، دان بالشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. والكافر من لم يدن بدين الإسلام وإنما دان باليهودية، دان بالنصرانية، كان على دين الوثنيين عباد الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، أو كان من الملاحدة الذين لا دين لهم. فالمقصود أن الكافر من لم يكن على ملة الإسلام، على دين الإسلام. وهذا الصنف من الناس بيّن الله عز وجل لنا في كتابه وبيّن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل معهم. ومن ذلك أولا أن يعتقد المسلم أن هؤلاء كفار، أنهم كفار ليسوا بمؤمنين ليسوا بمسلمين، وإن كانوا كتابيين كاليهود والنصارى، وإن كانوا يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بالجنة والنار ويؤمنون بالبعث يوم القيامة، لكن هذا لا يجدي عنهم شيئا، لا ينفعهم بشيء، لأنهم لم يفيدوا الله عز وجل بالعبادة ولم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكونهم كتابيين لا يمنع أن يطلق، لا يمنع ذلك أن يطلق عليهم اسم الكفر، فإنهم كفار وكذلك مشركون وكذلك أيضا كتابيون، كل هذه أسماء صحيحة في حقهم. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهؤلاء كفار. ومن الناس اليوم من ينادي بعدم إطلاق هذا اللقب عليهم، هذا الاسم عليهم، يرفض أن يطلق على اليهود والنصارى اسم الكفار، وهذا غلط عظيم ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يعتقد كفر هؤلاء بمن فيهم ممن ينتسب إلى اليهودية أو ينتسب إلى النصرانية، فإن الله لا يقبل منهم هذا الانتساب وهذا الدين الذي هم عليه حتى يتركوه ويفارقوه ويتبرؤوا منه ويدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح يقول صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فإذا هذا الانتماء منهم إلى موسى، أو الانتماء منهم إلى عيسى، أو الانتماء إلى التوراة، إلى الإنجيل، إلى اليهودية، إلى النصرانية، كل ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم بشيء. فعلى المسلم أن يعتقد كفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم من أمة الدعوة وغيرهم أن من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم، فهذا أمر لا بد منه. كذلك أيضا من منطلقات التعامل معهم تعاملهم على مقتضى البغض في الله عز وجل والبراءة منهم في ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم لوازم الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، الآية. فإذا لا يجتمع الإيمان بالله ورسوله مع مودة ومحبة من حاد الله ورسوله ممن لم يؤمن بالله عز وجل ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع هذا وهذا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا على المؤمن أن يحب من أحبه الله ورسوله، وأن يبغض من أبغضه الله ورسوله، وأن يوالي من والى الله ورسوله، وأن يعادي من عاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وسيأتي إن شاء الله أن هذه البغضاء في ذات الله سبحانه وتعالى لا تعني الظلم والعدوان عليهم بغير حق، فهذا شيء وهذا شيء آخر كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فإذا الأمر الثاني في التعامل مع الكفار بغضهم في الله سبحانه وتعالى والبراءة منهم، وهذا من ملة إبراهيم التي أمرنا الله عز وجل بأن نقتدي به فيها، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه آمنوا معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا من ملة إبراهيم ومن طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا هو من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يلتزم بها وأن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل اعتبار. ومن كان كذلك فهذا هو الذي يذوق طعم الإيمان، كما في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله فوق ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك أيضا من الأسس والتعليمات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتعامل مع الكفار مجانبتهم وعدم السكنى معهم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله: أنا بريء، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وفي حديث سمرة يقول صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. ولهذا أمر الله عز وجل أهل الإيمان بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أمرهم بالهجرة وهي الانتقال لله سبحانه وتعالى من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فهي تجب عليهم بذا توفرت شروط الوجوب، ومنها العجز عن إظهار دين الإسلام دين التوحيد، ومنها أيضا القدرة على الهجرة والانتقال إلى بلد التوحيد والإسلام، البلد الذي يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيه مع إخوانه. فإذا على المسلم الذي يقيم في بلاد الكفر أن ينتبه لهذا الأمر، وذلك أنه إذا تحققت فيه شروط وجوب الهجرة فإن بقاءه في بلاد الكفر معصية يعصي الله عز وجل بها. كذلك أيضا مما جاء في باب التعامل مع الكفار اجتناب ابتدائهم بالسلام، لأن ابتداءهم بالسلام فيه نوع إكرام لهم، والمسلم منهي عن ذلك. عن سهيل بن أبي صالح يقول: خرجت مع أبي إلى الشام فكان الناس يمرون بصوامع فيها نصارى فيها رهبان، فكان الناس يسلمون عليهم، فقال لهم أبي: لا تبدأوهم بالسلام، سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. فإذا المسلم لا يبدأ الكافر سواء من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم، لا يبدأهم بالسلام، لأن ابتداءهم بالسلام فيه إكرام لهم، فيه توقير لهم، والمسلم منهي عن ذلك. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق، نبأ أهل العلم على أن المقصود بهذا في حال الازدحام، إذا ضاق الطريق ازدحم بالمارة فيه، فإنك لا توسع للكافر وإنما تضطره هو إلى الجانب الأضيق وأنت تمر في سعته. أما إذا كان الطريق متسعا لا ازدحام فيه فهو يمر في ممره وممشاه وأنت تمر أيضا في طريقك. وإذا سلموا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نقول: وعليكم، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا وعليكم، حتى وإن صرح بلفظ السلام عليكم، لأن من اليهود من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لخبثهم والعياذ بالله يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام بالسام، فيقولون: السام عليكم، يدعون عليه بالموت، ويظهرون أنهم إنما يقولون السلام عليكم. فقال كان عليه الصلاة والسلام يفطن لتلك الدسيسة ويفطن لذلك الخبث فيقول: وعليكم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فسواء صرح بلفظ السلام أو أتى بالكلمة الأخرى فإن المشروع للمسلم أن يرد عليهم بهذه الكلمة فقط: وعليكم، ويكون هذا تخصيص لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها أو ردوها. هذا بعض ما جاء فيما يتعلق بالتعامل مع المشرك مع الكافر غير المسلم في باب ما ينهى عنه. مع هذا كله جاءت أيضا نصوص أخرى تأذن في التعامل مع الكافر، تأذن في التعامل مع الكافر، بل وتأذن في الإحسان إليه، وهذا كله لا يقتضي أن يكون بينهم وبين المسلمين مودة ومحبة. ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا الكافر الذي لم يقاتل المسلم وليس بينه وبين أهل الإسلام حرب فإن الله عز وجل لا يمنع من بره والإحسان إليه. ومن صور الإحسان إليه الصدقة عليه كما قال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن الأصل في الأسرى الذين في أيدي المسلمين أنهم من الكفار، فالله عز وجل أثنى على المؤمن الذي يحسن إلى هذا الأسير، فدل ذلك على أنه لا حرج أن يتصدق المسلم صدقة تطوعية على كافر من باب الإحسان إليه. وهكذا أيضا الإحسان إليه بالهدية، كما صح عن عمر أنه أهدى إلى أخ له كافر كان بمكة، فهذا أيضا لا حرج فيه، وقد يكون هذا من باب تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام وترغيبه فيه. هكذا أيضا عيادة الكافر إذا مرض، ولا سيما إذا رجي إسلامه، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وهو في سياق الموت، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فنظر الولد إلى أبيه فقال الأب: أطع أبا القاسم. يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، فأسلم الرجل، أسلم ذلك المريض ثم مات، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنقذه على يده من النار. وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: قدمت علي أمي في المدة التي مادة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا، يعني في زمن صلح الحديبية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقلت: إن أمي جاءتني راغبة، يعني راغبة في الصلة، تريد شيء معونة من مال ونحوه، أفأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فلا حرج في الإحسان إلى الكافر، ولا سيما إذا كان في هذا الإحسان نية طيبة، كان تنوي بذلك دعوته إلى الإسلام وتأليف قلبه، فإن هذا مقصد جليل عظيم. وكذلك يتأكد هذا الحق إذا كان هذا الكافر أبا أو أما، فالله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كان مشركين، كما هو معلوم في أكثر من آية من كتاب الله، لكنه في الوقت نفسه حذر من طاعتهما إذا كان يدعوانك إلى الشرك والكفر، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الطاعة في المعروف، فأنت لا تطيعهم فيما يدعوانك إليه من معصية الله الكفر الشرك، ولكن في الوقت نفسه تحسن إليهم وتبر بهم بكل وجوه البر الممكنة. كذلك أيضا أذن الله سبحانه وتعالى في التعامل معهم في المعاملات الدنيوية كعقود البيع والإجارة ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه كانوا يتعاملون مع تجار اليهود في المدينة، فيتبادلون معهم تبادلا تجاريا، ومعلوم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه 30 صاعا من شعير، فهذا لا حرج فيه لأنه من باب التعامل الدنيوي. وكذلك أيضا لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فإنه صلى الله عليه وسلم استأجر دليلا خريتا يدله على الطريق، كان من المشركين وهو عبد الله ابن الأريقط، فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدله على الطريق، يريد أن يسلك طريقا لا يعرفها المشركون، فأخذ به على طريق الساحل حتى وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فإذا معاملة الكافر بالبيع الشراء الإجارة المزارعة ونحو ذلك، هذه عقود لا حرج فيها ولا بأس بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد بعض الخبرات التي كانت عند غير المسلمين من فارس والروم ونحوهم، سواء فيما يتعلق بأمر الطب أو الشؤون العسكرية أو غير ذلك مما يتعلق بأمر الدنيا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فبلغني أن فارس والروم يصنعونها فلا يضر ذلك أولادهم. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يمنع الرجل من جماع أهله إذا كانت مرضعا، فإذا كانت الزوجة ترضع، عندها رضيع ترضعه، فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الزوج من جماع أهله وإتيانها في تلك الحال حتى تفطم ولدها. ومنهم من فسر الغيلة بأنه إتيان المرأة في أثناء الحمل، وكان الأمر الشائع عند العرب أن جماع المرأة المرضع أو جماع المرأة الحامل على أحد التفسيرين أن ذلك من أسباب ضعف الولد. وكانوا إذا رأوا الفارس في المعركة نبى بيده السيف ولا يستطيع أن يقارع الأعداء، أرجعوا ذلك إلى أنه حصلت من أبيه الغيلة، يعني أن أمه جمعت في أثناء رضاع أو في أثناء حمل. وفي هذا يقول القائل: فوارثه لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس والروم يصنعون ذلك ويفعلونه ولا يضر أولادهم، ترك النهي. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد مسألة حفر الخندق من سلمان الفارسي، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا كنا إذا خفنا خندقنا. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع المسلمين من الاستفادة مما عند غير المسلمين من الخبرات التي ينتفع بها المسلمون في شؤون دنياهم. وهكذا فعل أصحابه من بعده، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدخل على الدولة الإسلامية بعض التطور وبعض الأمور التي تسهل من مهمات الدولة في الإسلام من خلال الاستفادة مما كان عند فارس والروم، فأنشأ الدواوين التي يسجل فيها أسماء الناس ممن يشارك في الحرب وأسماء الناس الذين لهم حق في بيت المال ونحو ذلك مما هو معروف في كتب التاريخ. فالمقصود أن هذا الباب باب واسع ولا يحرم منه إلا ما دل دليل على تحريمه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الاستفادة من الكفار فيما ينتفع به المسلمون ولا يكون فيه معارضة لدين الله عز وجل. أما أمر الدين، أمر العقائد، أمر الأخلاق، فهذا لا يؤخذ منهم فيه قليل ولا كثير، وإنما عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخير كل الخير في اتباعهما، والضلالة كل الضلالة في مخالفة ما جاء فيهما. كذلك أيضا جاءت الشريعة الإسلامية بالإذن بالزواج، زواج المسلم من الكتابيات، امرأة يهودية أو نصرانية يجوز للمسلم أن ينكحها، وإن كان من أهل العلم من يرى أنه وإن كان مباحا إلا أنه مباح مع الكراهة، مباح مع الكراهة، فالأولى للمسلم ألا يتزوج منهن، ولو تزوج منهن فلا حرج إذا أمن على نفسه الفتنة والضلالة والخروج عن دين الإسلام. وقد نص الله عز وجل في كتابه على حل نسائهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه بعض الأمور المتعلقة فيما أذن الله عز وجل به في مسألة التعامل مع الكفار. وكما تقدم فإن هذه التعاملات لا يلزم منها المحبة والمودة، لا يلزم منها المحبة والمودة. وكذلك أيضا النهي عن محبتهم ومودتهم لا يلزم منه البغي والعدوان عليهم بغير حق. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من هو المعاهد؟ المعاهد الكافر الذي له عهد مع المسلمين، الذي له عهد مع المسلمين، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه. ومن قتله بغير حق فقد سمعنا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث وفي الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا لا يجوز العدوان عليهم ولا البغي عليهم بغير حق. أما إذا كان بينهم وبين المسلمين حرب فهذا أمر آخر. هذه كما قلت إشارات إلى بعض المسائل، وننبه أيضا على أمور ربما ندت عن الذهن في أثناء الحديث، ومنها أنه حرم علينا التشبه بهم، حرم علينا التشبه باليهود، التشبه بالنصارى، التشبه بالمشركين والوثنيين وأمثالهم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث: خالف المشركين، خالف اليهود، خالف المجوس. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، مما اختصوا به وعرفوا به، في لباس، في زينة، في عادات ونحو ذلك، مما اختص به اليهود والنصارى، مما اختص به المشركون، مما اختص به المجوس وأمثالهم. ومن الحكم في النهي عن التشبه بهم ما أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وله كتاب عظيم، كتاب مشهور معروف: اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. بيّن أن من العلل في تحريم تشبه المسلم بغير المسلم أن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن. فالتشبه بهم في اللباس، التشبه بهم في الزينة، هذا يؤدي إلى الميل إليهم وإلى القرب منهم وإلى مودتهم وإلى محبتهم، وربما يؤدي بعد ذلك إلى الدخول في دينهم والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يجتنب هذا اجتنابا قاطعا. كذلك أيضا نهانا الله عز وجل عن تولي المشركين، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والعياذ بالله. هذا التولي، تولي الكفار، قد يكون تولي تاما، تولي كامل، وذلك بأن يحب دينهم، وهذه ردة والعياذ بالله. فإذا تولاهم إلى أنصار يحب دينهم ويعتقد صحته، هذه موالاة مخرجة من ملة الإسلام. وهناك موالاة لكنها لا تصل بصاحبها إلى الكفر، كالميل إليهم، مناصرتهم، تقديم خدمات لهم في من أجل طمع دنيوي. ويفسر نصوص الموالاة العامة، يفسرها بعض ما جاء في السنة، ومن أمثلة ذلك حديث أو قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، والمخرجة في الصحيحين. وذلك أن حاطب رضي الله عنه كاتب قريشا يطلعهم فيه على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزمه على غزوهم، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي بشأن حاطب وأرسل علي بن أبي طالب والزبير فأمسك لحق بالمرأة وأخذ الكتاب منها وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحضر الكتاب نادى النبي عليه الصلاة والسلام حاطب ثم سأله ما الذي حمله على ذلك. فإذا استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن مثل هذا العمل يحتمل أن يكون ردة ويحتمل ألا يكون كذلك. فبين له حاطب أن المسألة ليست عن نفاق ولا شك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي حمله على ذلك أمر دنيوي، وهو أراد أن يقدم خدمة لقريش من أجل أن يحمون بها ولده وأهله فتكون له يدا عليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد صدقكم. فاستاذن عمر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حمل عمر على هذا الغيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الرسول لم يؤاخذ عمر لما عنده من هذا التأويل، لم يؤاخذ على أنه حكم على مسلم بالنفاق لما قام عند عمر من الشبهة ولما كان عنده من التأويل ومن الحمية والغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل ذلك على أن هذا العمل كبيرة وليس ردة مخرجة من الملة، لأنها لو كانت ردة مخرجة من دين الإسلام لما نفع فيها هذا العمل الصالح، فإن الردة محبطة لجميع الأعمال، الردة محبطة لجميع العمل. وكون أن هذا العمل مما كفره شهوده غزوة بدر دل ذلك على أنه معصية لا أنه ردة مخرجة من ملة الإسلام. فالمقصود أن الموالاة ليست على درجة واحدة، منها ما يخرج من ملة الإسلام ومنها ما دون ذلك، ولا شك أن موالاة المشركين أنه عمل سيء عظيم كبير من كبائر الذنوب وأنه خطير على عقيدة المسلم وعلى دينه، ولكن مثل هذا التفصيل يحتاج إليه ولا سيما عند الحكم على الأشخاص، ولا سيما إذا ظهر الغلو عند كثير من الناس في الحكم على الأعمال، في الحكم على الأشخاص بالباطل بأن هذا كافر، بأن هذا قد والى، وبأن هذا قد خرج من الملة، كما هو حاصل في هذه الأزمان. فيحتاج إلى التأكيد وإلى التنبيه على أن المسألة يدخلها تفصيلات، يدخلها احتمالات، ولا تكون مكفرة مطلقة. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر في التعامل مع طائفة أخرى غير الكفار، وهو التعامل مع أهل الأهواء والبدع. أمرنا الله سبحانه وتعالى معشر المسلمين أن نكون على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سبيله، وحذرنا من اتباع السبل واتباع الطرق المعوجة، كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا السبيل هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي من سلكه نجا، كما جاء في الحديث المعروف المشهور إن النصارى افترقت على 71 فرقة واليهود افترقت على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية الترمذي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا من كان على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه ناج بإذن الله. وأما من سلك السبل، سلك الطرق المعوجة، أخذ ذات اليمين ذات الشمال، فإنه والعياذ بالله إلى النار. ومن أعظم ما يصد الناس عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم هي البدع والمحدثات، هي من أعظم ما يصد الناس عن دين الله عز وجل وعن الاستمساك بسنة محمد صلوات الله وسلامه عليه. والبدعة أخطر من المعصية من وجوه كثيرة، ومنها أن البدعة فيها استدراك على الشرع، فكأن المبتدع أو من يعمل البدعة اقتداء بغيره كأنه يقول إن دين الله عز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دين ناقص، فنحن نستدرك عليه بهذه البدعة. وإلا لو كان عنده قناعة تامة كاملة بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت ولم يقبضه الله إليه إلا وقد أكمل الله عز وجل به الدين، لما عمل واخترع هذه البدعة المحدثة. كذلك أيضا من مخاطر البدعة وزيادتها في السوء على المعاصي أن المبتدع يعصي الله عز وجل بذنب لا يتوب إلى الله منه في الغالب، بخلاف معاصي الشهوات، فإن العاصي يفعل الشهوة المحرمة ويقدم عليها وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مخطئ، وتجد أنه يؤنبه ضميره وأنه يحدث نفسه بالتوبة عاجلا أو آجلا، ولهذا ما أكثر ما يتوب من العصاة وما أقل من يتوب من أهل البدع والأهواء. فإن المبتدع يرى نفسه أنه على حق، يرى في نفسه أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه البدع والمحدثات، فكيف يدعى إلى التوبة إلى الله منها؟ هذه البدع والمحدثات لعظيم خطرها على دين الله عز وجل ولأثرها البالغ، أثرها الكبير في تغيير معالم الدين بالزيادة فيه والنقص منه، جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي والزجر عن الوقوع فيها، وجاءت بالتحذير منها ومن أهلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يحذرهم فيقول إياكم محدثات الأمور، ولم يقع في زمنه صلى الله عليه وسلم بدعة واحدة ولا محدث واحد في دين الله، ومع ذلك يحذر من البدع والمحدثات. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال لعائشة رضي الله عنها، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أو امرأة من أمته هو خطاب للأمة كلها، ثم قال لها يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وحذر صلى الله عليه وسلم من أهل البدع. وقد جاء في كتب السنة مما ألفه أئمة أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، جاء فيه تفصيل فيما يتعلق بالتعامل، تعامل السني مع أهل الأهواء والبدع، ومن ذلك بغضهم في الله سبحانه وتعالى لما أحدثوا في دين الله عز وجل وشرعوا فيه ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فلعظيم انحرافهم ومحادتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يبغضون في ذات الله عز وجل. كذلك أيضا اجتنابهم وهجرهم في الله عز وجل ليس من أجل الحظوظ النفسية، وإنما من أجل الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أهل المعاصي والمعصية أهون وأقل خطرا من البدعة. فإذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب معصية دل ذلك من باب أولى على ضرورة هجر أهل الأهواء والبدع. والله عز وجل قد نهى هذه الأمة، نهى المؤمنين أن يقعدوا مع الذين يخوضون في آيات الله عز وجل، يسخرون بها، يستهزئون بها، وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية أنه يدخل فيها أهل الأهواء والبدع، يدخل فيها كل أهل الأهواء والبدع، أنهم يهجرون ولا يجالسون ولا يخالطون لما في مجالستهم ومخالطتهم والاستئناس بهم من الخطر العظيم. عليك أنت أيها المخالط وعلى أمة الإسلام وعلى دين الإسلام. لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم كانوا من أشد الناس بعدا وحذرا وخوفا من مجالسة أهل البدع. وتجد نصوص عن أئمة كبار منهم لا يجلس مع المبتدع، ثم يعلل بأنه يخشى على نفسه، يخاف على نفسه، وهو إمام عظيم من أئمة الإسلام ووساطين العلم والسنة. فإذا هجر أهل البدع أصل أصيل في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومصالح كبيرة وعظيمة، منها نجاتك أنت أيها الهاجر، ومنها النصح لعامة المسلمين، ومنها إذلال صاحب البدعة حتى يحذره الناس، وحتى يسلموا من شره، وحتى يتميز أهل السنة من أهل البدعة. وهذا أمر تساهل فيه كثير من المسلمين اليوم فلا يبالون. تجد الشخص يحذر أشد الحذر من مخالطة من فيه مرض، في مرض عرف عند الناس واشتهر بأن هذا المرض معدي، لا يخالطه، لا يجالسه ولو كان من أقرب الناس إليه، ولكن كون فلان صاحب بدعة، صاحب هوى، داعي الضلالة، لا يبالي أن يجالسه وأن يكون أكيله وشريبه وأن يكون صديقه وحبيبه. وهذا يدل على هوان أمر الدين في قلبه، وهوان أمر عقيدة أهل السنة والجماعة في قلبه. وإلا لو عظمها التعظيم الحق لكان ذلك حاجزا له عن مصاحبة ومخاللة ومجالسة أهل الأهواء والبدع والاستئناس بهم. من الأمور التي جاءت فيما يتعلق بالتعامل مع هؤلاء المخالفين سواء من الكفار أو من أهل الأهواء والبدع، ما يتعلق بمسألة المجادلة والحوار. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بالدعوة إليه وبين مراتب ومراحل هذه الدعوة، فقال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك، إلى الحق، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قال الله وقال الرسول، هذه هي الحكمة، العلم النافع. وهذا يتعامل به مع من كان سبب الخلل عنده الجهل، وقع في المخالفة بسبب الجهل، فهذا يعلم، الجاهل يعلم، ما يثرب عليه إذا لم يكن هناك داع للتثريب، وإنما يعلم ويبين له أن عملك هذا مخالف للصواب، لأن الله يقول كذا ولأن الرسول يقول كذا. والموعظة الحسنة، هذا في حق من يعلم الحق ولكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء، فقدم الحظوظ الدنيوية العاجلة على ما أمر الله عز وجل به، فصار في قلبه قسوة، صار في قلبه غفلة، صار على قلبه شيء من الران الذي غطاه، فلم يصل إليه نور الحق بكل قوة، فيحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى تذكير بالله، يحتاج إلى تخويف إلى ترغيب إلى ترهيب لعله أن يرتدع وأن يفيق وأن يستيقظ من غفلته. وقد يكون المدعو صاحب شبهة فهذا يحتاج إلى جدال. قال سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن، بالأسلوب المناسب، بالأسلوب البليغ الذي يؤدي للمقصود بأوضح بيان، وتزيل الشبهات التي علقت بذهنه، تزيل عنه هذه الشبهات. عنده شبهة جعلته يؤول صفات الله عز وجل، عنده شبهة جعلته يكفر مسلم بغير حق، عنده شبهة جعلته ينكر القضاء والقدر، شبهات، عنده شبهة جعلته يطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزيل عنه هذه الشبهة. ولا تتصدى لهذا الأمر إلا إذا كنت متسلح بسلاح العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن لابد من التسلح بسلاح العلم، بسلاح البصيرة. قد يكون عندك علم في جانب معين من دين الله سبحانه وتعالى، لكن ما يحسن منك ولا يصلح منك أن تجادل صاحب شبهة في مسألة في شبهته، لأنك لست خبيرا بها ولا عالما بها. فلا يتولى هذا الأمر ولا يتصدى له إلا من كان على علم بما عند هذا المدعو من الشبهات. وكذلك أيضا، والحديث يجر بعضه بعضا، لا ننصح إخواننا بمتابعة برامج المناظرات والمجادلات التي كثرت في القنوات الفضائية، ولا سيما من لم يكن متخصصا، فإن هذه المناظرات يحصل فيها شر كثير على عامة المسلمين، وذلك لما يثار فيها من الشبهات الكثيرة جدا، فقد تعلق بذهن وعقل هذا الشخص العامي الذي ليس عنده بصيرة ولا بينة، تعلق في هذه الشبهة فتهلكه والعياذ بالله. وقد قال من قال من السلف: إن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، فقد لا تقوم من متابعتك لهذه الحلقة إلا بقلب غير القلب الذي جلست به. صار عندك شك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار عندك شك في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، صار عندك شك في القرآن الكريم، في النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون عندك شك في دين الإسلام، فما تدري. فالعاقل ينجو بنفسه ولا يعرض دينه للخطر. المهم أن باب الجدال، باب الحوار مع الكفار، مع أهل الأهواء والبدع، يجب أن يكون منضبطا بضوابط الشريعة الإسلامية. فيحاور الكافر يهودي نصراني وثني، يحاور أهل الأهواء والبدع، ولكن وفق ضوابط شرعية، أن يكون المحاور المجادل أهل لهذا الأمر، وأن يكون القصد من هذا الجدال ومن هذا الحوار، أن يكون القصد من ذلك دعوته إلى دين الله سبحانه وتعالى، دعوته إلى الدخول في الحق، الدخول في الإسلام، الدخول في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، البراءة مما هو عليه من الأهواء والبدع. هذا هو المقصود بالحوار في دين الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هناك نوع آخر مما يدخل في دائرة الحوار، وهو ما يتعلق بشأن إبرام عقود الصلح والمعاهدات التي تكون بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة. هذا أمر لا حرج فيه إذا كان في هذا الصلح مصلحة للمسلمين، من رفع الظلم عن المسلمين، رفع الظلم عن طائفة من المسلمين، إنهاء حروب ومعارك بين أهل الإسلام والكفر، إما لمدة محددة 2-3 أو لا يتفقون على مدة، لكن لا يكون يعني الصلح مؤبدا أبد الآباد. هذا جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما صالح عليه الصلاة والسلام يهود المدينة أول ما قدم، وكما صالح أهل مكة في صلح الحديبية المشهور المعروف، فهذا نوع آخر. لكن المجادلة الدينية هذا القصد منها دعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى نوع من الاختلاف لكنه ليس على أساس ديني، وإنما اختلاف يقع مع المسلم بينه وبين مسلم آخر على أمور دنيوية، اختلافات شخصية، مصالح دنيوية ونحو ذلك. هذه أيضا جاءت الشريعة الإسلامية فيها بالعلاج الأمثل، العلاج السليم، جاءت فيها بالتوجيهات التي ترتب عليها المصالح الدنيوية والأخروية. ومن ذلك أولا أن الله عز وجل بيّن لنا أن العلاقة فيما بين المسلمين هي علاقة أخوة، كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، يعني إخوة في الدين، إخوة في الدين، وإن لم يكن بينهم قرابة نسب، فالمؤمنون في جميع أقطار الأرض هم إخوة في ذات الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة لها مقتضيات، لها متطلبات، يلزم عليها لوازم من المحبة في الله عز وجل، من محبة الخير له، من اجتناب ظلمه، من اجتناب البغي عليه، من اجتناب خذلانه إذا احتاج منك إلى نصرة، من الصدق معه في النصيحة إذا طلبها منك أو رأيت أنه يستحق ويحتاج إلى نصحك ولو لم يطلبها. هذه بعض مقتضيات الأخوة في دين الله عز وجل، ومن هذه المقتضيات ألا تظلمه ولا تبغي عليه ولا تهجره بغير حق إلا على ضوء ما جاء في الشرع. إذا حصل بينك وبين أخيك المسلم اختلاف على مال، اختلاف على أمر من الأمور، وحصل بسبب ذلك قطيعة وتهاجر، فإن الشرع يعطيك فرصة، فرصة في هذا لهذا الهجران ولهذه القطيعة مدتها 3 أيام، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا أعطيت الفرصة 3 أيام؟ مراعاة من الله عز وجل الذي خلق الإنسان ويعرف ضعف هذا الإنسان، فقد يكون ذلك الخلاف خلاف شديد وصار في صدرك ما فيه من الغيظ، من البغض، من الحقد، من النار التي أجعلها الشيطان بينك وبينه، فيعطيك فرصة، يعطيك فرصة من أجل أن تسكن هذه النار التي اشتعلت في قلبك، يعطيك فرصة في اليوم الثاني من أجل أن تفكر وتتروى في الأمر، يعطيك فرصة من أجل البحث عن حل مناسب لإنهاء هذه القطيعة. 3 أيام كافية ينطفي فيها نار الغضب، تراجع نفسك، تبحث فيها عن وسيلة للالتقاء بينك وبين أخيك والقضاء على هذه المشكلة التي حصلت بينكما. أما إذا كانت المسألة على مسألة الدين، هجرت من أجل معصية منه لذات الله سبحانه وتعالى، فلا بأس، فلا بأس بهذا الهجر ولو زاد على 3 أيام ما دام المقتضي له موجود، هذا أمر آخر. لكن إذا كان الخلاف على أمر الدنيوي فقط فهذا الشرع كما قلت أعطاك فرصة، لكن هذه الفرصة لا تزيد على 3 أيام. ودعا الإسلام إلى الصلح، قال الله عز وجل والصلح خير، وفي الحديث أن الأعمال تعرض على الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس، فتعرض الصحائف على الله عز وجل، فإذا عرضت عليه صحيفة عبدين بينهما هجران وقطيعة يقول الله عز وجل أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. وهذا لا شك أنه أسلوب في دعوة المتهاجرين إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وإلى المبادرة إلى وضع حد لتلك القطيعة، وإلى ذلك الهجران. جاء أحد الطرفين وقال أنا ذهبت إليه واعتذرت منه أو سلمت عليه ولكنه أبى، أنت أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، ويبقى الذنب واللوم على ذلك الطرف الآخر. هكذا أيضا قد يكون هذا الخلاف والنزاع بين الزوجين، فقد يجد الرجل من امرأته نشوز وإعراض وتكبر وترفع ومعصية ومخالفة له، وقد يكون أيضا تجد المرأة من زوجها شيء من النفرة والكراهية. أذان. الحمد لله رب العالمين. نواصل الحديث عن بعض ما جاء من توجيهات شرعية حول الاختلاف الذي قد يقع بين الزوجين، فإن الخلل قد يكون من الزوجة، وقد يكون أيضا الخلل من الزوج. وقد بين الله سبحانه وتعالى كيفية التعامل مع كل حالة من هاتين الحالتين. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فإذا قد تجد المرأة من زوجها شيء من الإعراض، شيء من التقصير في حقوقها الزوجية، قد تجد عنده نوع مثلا من الظلم والعدوان في حقها، فيحصل بسبب ذلك ما يحصل من الخلاف والنزاع والشقاق. بماذا أرشد الله في مثل هذه الحال؟ أرشدهما إلى الصلح، فقال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، يعني خير من التفرق ومن قطع هذه العلاقة الزوجية. ومعنى ذلك أن تتنازل المرأة عن بعض حقها، أن تتنازل المرأة عن بعض حقها. فقد تتنازل عن بعض حقها، مثلا تتنازل عن بعض النفقة، تتنازل عن شيء من المبيت أو عن المبيت كله، مثلا عن شيء من حقها فيما يتعلق بما تستحقه من السكنة. المهم أنها تتنازل عن بعض حقوقها من أجل أن تبقى زوجة تحت ظل هذا الزوج، ينفق عليها، يرعاها، أو نحو ذلك من المصالح. قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. يبين الله عز وجل مانع من موانع الصلح، وهو الشح، وهو أن يطلب كل طرف من المتنازعين حقه كاملا غير منقوص، وألا يتنازل عن شيء من حقوقه. فالله عز وجل يبين أن هذا من الشح الذي يمنع من الصلح. فإذا حصل هذا النزاع بينهما فلا حرج عليها أن تتنازل عن شيء من حقوقها من أجل أن تستمر الحياة الزوجية. وأما إذا كانت هذه الحياة الزوجية لن تستقيم ولن يتقي الله عز وجل فيها كل من الطرف من الطرفين، فقد جعل الله عز وجل في الطلاق مخرج لكل منهما، أو في الخلع على حسب الأصلح منهما. إذا كان الخلاف من قبل الزوجة، قال سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الترفع والتكبر والتعالي، فبين الله عز وجل طرق العلاج في مثل هذه الحال. بدأ بالأسهل، قال: فعظوهن، يعني ذكرها، ذكر هذه الزوجة بحق الزوج عليها وبما أمرها الله به من إحسان عشرة زوجها ومن طاعته في المعروف وما له من الفضل عليها من النفقة والكسوة إلى غير ذلك مما فضل الله عز وجل به الرجل على المرأة. فلعل هذا الكلام مما يردعها ويعالج الخلل الذي فيها، فتنزع عنه وتستقيم أحوالها وتصلح العلاقة فيما بينهما. فإن لم تنفع الموعظة، قال سبحانه وتعالى: وهجروهن، اهجرها. ومعنى الهجر يعني الهجر في المضجع، الهجر في الفراش، كما قال بعض المفسرين: توليها ظهرك. وفي الحديث: وأن لا يهجر إلا في البيت، أن لا يهجر إلا في البيت. لكن إذا لم يكن في البيت مكان مناسب لأن يهجر، رخص بعض أهل العلم أن يخرج خارج البيت، لكن ما يهجر خارج البيت إلا إذا لم يكن هناك إمكان أن يكون الهجر في نفس بيت الزوجية. فإن هجر المرأة مما يؤلمها إلى نفس عظيم، فكل يوم أن صاد عنها، كل ليلة وأن صاد عنها، كل ليلة وأن صاد عنها، هذا مما يدعوها إلى أن تنكسر نفسها ويذهب شيء من باطلها فترجع ويصلح حالها بإذن الله. إذا لم تصلح بالهجر، فقد نقل الله عز وجل الزوج إلى أمر ثالث، إلى علاج ثالث، وهو الضرب. قال: واضربوهن. ولكن الضرب هذا أيضا مقيد، بينته السنة، وهو الضرب غير المبرح، الضرب غير الشديد، كما قال بعض المفسرين: تضربها بالسواك، تضربها بالسواك، يعني من باب التنبيه على أنه المقصود بهذا الضرب ضرب تأديب، إشعار لها بأنك يعني غاضب عليها، وليس المقصود بهذا الضرب ضرب تعذيب، كما يضرب الشخص دابة عنده ما يصلح حال. فالمقصود بهذا الضرب ضرب يسير، ضرب غير مبرح. وكما جاء في الحديث أنه من حق المرأة على زوجها، قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وأن تضرب ضربا غير مبرح، وأن لا تقبح وجها، وأن لا تهجر إلا في البيت. يعني في حالة الخلاف لا تضرب ضربا مبرح، ضرب شديد يكسر عظم، يجرح جلد، يترك فيها عاهة عيب، وأن لا يكون هذا الضرب في الوجه لما كرم الله به الوجه، وأن لا تقبح الوجه تقول: قبح الله وجهك. هذا كله مما ينهى عنه الزوج. لكن انظر إلى هذه التعليمات، وانظر إلى واقع كثير من الأزواج اليوم، وانظر إلى المحاكم، وانظر وانظر، تجد البون الكبير والفرق الكبير بين ما أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى وأرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وبين واقع كثير من هؤلاء الأزواج. ولما طاف ببعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء يشتكين أزواجهن، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أولئك ليسوا بخيار هذه الأمة، يعني الذين يضربون أزواجهم ذلك الضرب. فالمقصود أنه الضرب علاج، وأن إنكار كون الضرب وسيلة من وسائل التربية هذا منهج باطل من المناهج اللي دخلت على المسلمين الآن. لأن بعض الناس الآن يقول أنه الضرب هذا أسلوب همجي، أسلوب حيواني، أسلوب ما يصلح أن يكون في التربية، وينفرون عنه ويمنعون منه وينهون عنه في الحياة الزوجية، وضرب الطالب المتعلم ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه غلط. فإقفال باب الضرب غلط، وأيضا بالمقابل الغلو فيه وفتح الباب على مصراعيه إلى أن يكون الضرب ضرب تعذيب، هذا أيضا غلط. فيضرب من استحق الضرب لكن ضربا غير مبرح، سواء كانت زوجة أو كان ولدا أو متعلما عند أستاذه ونحو ذلك، فيكون ضرب المقصود به التأديب للتعذيب، ولا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. ولو نظرنا إلى الجلد الذي أمر الله عز وجل به في الحدود الشرعية، جلد الزاني وجلد القابف وجلد الزنا، قال الله عز وجل فيه لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ومع ذلك لما نرجع إلى كلام الفقهاء نجد أنهم يبينون نوعية الصوت لا يكون جديد ولا يكون بالي، يكون وسط، لأنه الجديد الصوت الجديد ماذا يحصل منه؟ إيلام شديد، والصوت المهتري القديم أيضا لا يحصل به المقصود من الإيلام. هذا والله عز وجل قال ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله، ومع ذلك نصوا على أنه يكون الجلد جلد وسط، جلد وسط لا ضعيف لا يؤلم، يكون ضرب دلع فيشجع على أنه يعيد الكرة، ولا يكون ضربا شديدا قاتلا، وإنما بين ذلك، يحصل به الإيلام، يحصل به التأديب، ولا يحصل به قتل وإهلاك. فإذا كان هذا في الحد، في حد زنا، في حد قذف، فما ظنك إذا كانت المسألة على خلاف بينك وبين زوجتك، أو سوء تفاهم بينك وبين ابنك ولدك أو بنتك؟ فإذا يراعى هذا الجانب. إذا لم تستقيم الأحوال بالضرب، قال الله عز وجل قبل ذلك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن طاعتك الزوجة ونفعت فيها مراحل هذا العلاج والحمد لله، قال الله عز وجل فلا تبغوا عليهن سبيلا. كيف يعني لا تبغي عليهن سبيل؟ قالوا لا تذكرها بما بدر منها، كل ما صارت مشكلة، سوء تفاهم، قصرت في حق من حقوقك، قمت تعيد لها الشريط الماضي، تذكرين يوم فعلتي ويوم صنعتي ويوم كذا ويوم كذا، هذا من إساءة السبيل معها. خلص طاعتك وتابت إلى الله عز وجل وأحسنت في عشرتك، إذن صفحة الماضي تلك اطويها ولا تعد فتحها مرة أخرى، لأن ذلك يؤذيها ويعكر صفو الحياة الزوجية بينك وبينها. ثم قال سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاقة بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا عجز الزوج عن الوصول إلى حل أمثل بينه وبين زوجته واستمر الشقاق والنزاع، فلا حرج أن يحكم حكمين، حتى لو حكم بينهما حكمين بغير رضاهم على الصحيح، لا حرج في ذلك. أهل الزوجة أهل الزوج وجدوا أن إبقاء فلان وفلانة في مثل هذا الحال لا يصلح، لما حصل من بعضهم على بعض من ظلم وعدوان ومعصية لله عز وجل واعتداء كل طرف منهم على الآخر، فيحكم هذان الحكمان بما يريانه أصلح. وهذان الحكمان لابد أن توفر فيهم شروط من إسلام وعدالة وعلم وخبرة بوجوه الجمع والتفريق بين الزوجين حتى يصل إلى الحل الصحيح. فإن وجد أنه والله الأفضل أن تستمر حياتهم الزوجية، لكن بعد النصيحة والبيان وتعهد الزوجين على إصلاح الحال فيستمران، وإن حكم الحكمان بالتفريق بينهما بأن يطلق الزوج أو تخالع المرأة، وجب التفريق بينهما وليس لأحد من الزوجين الاعتراض، ولو وصل الحكم إلى وجوب التفريق بينهما، حتى نص كثير من الفقهاء على أن لهذين الحكمين أن يطلقا كما يفعل القاضي سواء بسواء، لأن الله عز وجل سماهما حكمين. فالمقصود أن هذا بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بكيفية التعامل عند حصول الخلاف بين الزوجين. ويا أيها الإخوة، نحن نسمع كثير ونشاهد كثير في وسائل الإعلام بأنواعها عن كثرة المشاكل والاختلافات التي تحصل بين كثير من الأزواج، وهذا في الغالب راجع إلى التقصير، التقصير في القيام كل من الزوجين بالحق الذي أمره الله عز وجل به. الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، وقال امساكم بمعروف أو تصريح بإحسان. فإذا على الزوج أن يعاشر بالمعروف وأن يؤدي الحق الذي عليه، وكذلك على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف وأن تؤدي الحقوق التي عليها تجاه زوجها. وإذا حصل شيء من التقصير من أحد الطرفين فليغض الطرف الآخر الثاني، يغض الطرف شيئا بعض حقوقه من أجل أن تستمر العشرة والحياة الزوجية، وألا يصل الأمر إلى الطلاق وإلى الفرقة. ونحن نعلم ما يترتب على الطلاق من مفاسد كثيرة، من تشرد وضياع للأولاد وللبنات، ولا سيما في هذا الوقت الذي يحتاج فيه أبناؤنا وبناتنا إلى رعاية بالغة من قبل الأسر لكثرة الفتن التي تخطفهم، فتن شبهات، فتن شهوات، أمور مردية مهلكة، رفاق سوء، مخدرات، عصابات، جرائم، إلى غير ذلك من الشر. الآن ووضع الأسرة مستقر والأب والأم على أحسن حال، وتجد مع ذلك مشاكل كثيرة يتعرض لها الأبناء والبنات. إذن ماذا سيكون حال أبنائنا وبناتنا إذا كان وضع الأسرة في نزاع وفي تشتت وفي افتراق وفي اختلاف، الأم مطلقة في بيت والأب مع زوجة أخرى أو كذا، ماذا سيكون مصيرهم؟ أيضا هذه المرأة التي تطلق، قد تطلق وهي شابة ويرغب عنها كثير من الرجال لكونها مثلا مطلقة، ربما يؤدي به الطلاق إلى الانحراف الأخلاقي والوقوع في الفواحش والعياذ بالله. هذا الرجل الذي طلق المرأة ربما لا يكون عنده قدرة على فتح بيت جديد وزواج ثاني، فيتعرض أيضا للفتنة والوقوع في الفواحش. فالمهم أن الطلاق شر في أغلب الحالات وفي أكثر الأحيان، فعلينا معشر المؤمنين أن نتحلى بخلق الصبر وبخلق السماحة وبالميل إلى الإحسان وإلى الصلح وإلى الحرص على أداء الحقوق التي علينا كاملة قدر الاستطاعة، وعن التغاضي عن بعض الحقوق التي لنا، حتى تستمر العشرة وتستمر الألفة، ويكون في ذلك مصلحة للزوج ومصلحة للزوج ومصلحة للأولاد ومصلحة للمجتمع المسلم بشكل كامل. أختم هذه الكلمة بتنبيه أخير، وهو أنه تقدم معنا، والمعذرة إذا جاءت عن العناصر غير مرتبة فالمتكلم ينسى أحيانا بعض ما كان يريد، فأقول المعذرة إذا حصل خلل في ترتيب عناصر الكلمة. أقول أختم كلمتي بتنبيه، وهو أننا لما تكلمنا عن وجوب الحذر من أهل الأهواء والبدع، فليس فقط الحذر من أشخاصهم وذواتهم وعدم مجالستهم، وإنما هذا الحذر يصل إلى الحذر من كتبهم، من أشرطتهم، من برامجهم المسموعة، برامجهم المرئية، من قراءة كتبهم، مقالاتهم، لأنه هذا هو المقصود. فالمبتدع إنما يصل إليك شره عن طريق إنتاجه، عن طريق كلامه المسموع أو المقروء. فإذا صار مثلا بعض الناس ما يخالط صاحب البدعة، ولكنه يقرأ له ويستمع إليه ويتابع برامجه في التلفزيون في القنوات وكذا وكذا، فهذا من أسباب تأثره به، ولم يستفد من كونه لا يخالطه بجسده. كذلك أيضا الحذر ممن، الحذر من نوع خطير، وهو الحذر ممن يلبس لباس السنة ولكنه مع ذلك قد جعل من نفسه جنديا يدافع عن أهل البدع، إما بأسلوب مباشر أو بأسلوب غير مباشر. قد يكون بعض الناس يظهر لباس السنة ولكنه يكون صاحب قلم، صاحب لسان، صاحب شبهات، فيبدأ يقعد قواعد. إذا نظرنا في مآلات هذه القواعد وإذا هي حماية ودفاع عن أهل الأهواء والبدع، حتى ما يتكلم فيهم أهل السنة ولا يحذر منهم أهل السنة، هذا ربما يكون هو أخطر من المبتدع الأصلي الصريح. وهذا تجد أنه شره مسلط في الأصل على أهل السنة والجماعة، يريد أن يكسر الحواجز التي بين أهل السنة وبين أهل البدع، ويريد أن يمزج بين الفريقين على الباطل ما هو على الحق. يريد أن يخلط أهل السنة بأهل البدعة، ويريد أن يهدم هذه الغيرة التي في قلوب أهل السنة والجماعة، ويريد أن يهدم في قلوبهم هذا الأصل الذي دل عليه كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقررته كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، من وجوب مفاصلة أهل البدع والحذر منهم واجتنابهم. فإذا يحذر من هؤلاء كما يحذر من المبتدع الصريح، لأن شر هذا لا يقل عن شر ذلك المبتدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم تأويل كتابه، وأن يرزقنا العدل في التعامل مع أحبابنا ومع مخالفينا، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد.
جزا الله الشيخ علي خير الجزاء، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، في هذه الليلة الطيبة نجتمع وإياكم في بيت من بيوت الله لنذكر أنفسنا وإياكم بموضوع بالغ الأهمية، وهو كما سمعتم التعامل مع المخالف في ضوء الكتاب والسنة. ولا شك أنه موضوع جليل القدر، كبير في مسائله، ولا يمكن الإحاطة بهذا الموضوع في مثل هذه الكلمة المختصرة، والمقصود بها التذكير والتنبيه إلى بعض الإشارات فيه، ولكن نحاول بإذن الله أن نستعرض جملة من المسائل التي تمس إليها الحاجة. أولا، نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق متباينين، خلقهم متباينين مختلفين في ألسنتهم، في ألوانهم، في مشاربهم، في مذاهبهم، في أفكارهم، إلى غير ذلك من صور الاختلاف، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف دال على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته، فلله عز وجل في ذلك حكم عظيمة. وكذلك أيضا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعلهم مختلفين في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم ومشاربهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا خلق الخلق، وقد سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن الثقلين الإنس والجن سينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هو أراد من عباده إرادة شرعية أن يكونوا كلهم على صراط واحد، على إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هذه الإرادة الشرعية من العباد من وفق إليها بفضل الله ورحمته فألهمها ولزمها وأفرد الله بالعبادة، وكان بذلك من السعداء. ومن الناس من أضله الله عز وجل بعدله فلم يستقم على ما أراد الله، ولم يستقم على ما أمر الله عز وجل به، بل إنه ضل فجعل مع الله عز وجل شريكا يدعوه ويعبده، ومات على ذلك، فكان مصيره إلى النار والعياذ بالله. هذا الاختلاف جعل الله عز وجل للمسلم، جعل الله للمسلم منهجا في التعامل معه. هذا المنهج موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي تطبيقات السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. التفقه في هذا المنهج أمر لازم، لأن الناس حياتهم تقتضي، مصالحهم أن تكون حياتهم مشتركة، يجتمعون في الديار، يجتمعون في الأوطان، يجتمعون في الأسواق، يجتمعون في محل الدراسة والعمل إلى غير ذلك، فإن حياة الناس لا تقوم إلا باجتماعهم واختلاط بعضهم ببعض، وحينما يجتمع المختلفان فإن هذا الاختلاف قد يؤدي إلى الظلم وإلى العدوان وإلى التعدي وإلى البغي. فالله عز وجل جعل لنا شريعة، جعل لنا منهج نسير عليه في التعامل مع هؤلاء الذين نختلف نحن وإياهم. وإذا لزم المسلم قدر استطاعته ما أرشد الله عز وجل إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، سلم بذلك بإذن الله من البغي ومن الظلم ومن العدوان بغير حق. الله عز وجل قد حذر ونبه ألا يكون الشنآن داعيا إلى البغي والعدوان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا الاختلاف مظنة للظلم والبغي والعدوان، ولكن إذا ألزم المسلم نفسه بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان ذلك بإذن الله من الأسباب الكفيلة التي تجعله يسلم وينجو من الوقوع في هذا الظلم. المخالفون كثر، وما يتعلق بهم على ضوء ما جاء في النصوص شيء كثير، ولكن كما قلت في أول هذه الكلمة سأشير إلى شيء من ذلك. أول هؤلاء المخالفين، المخالفة في أصل الدين بمعنى التعامل مع الكفار الذين هم خارج دائرة الإسلام، التعامل مع الكافر. الله عز وجل قسم الناس إلى فريقين كما قال سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فانقسم الناس إلى فريقين: مؤمنين وكفار، ولا ثالث لهذين القسمين. وهذا مما يرد به على المعتزلة الذين اخترعوا قسما ثالثا وهو المنزلة بين المنزلتين، فأخرجوا ناسا من الإيمان ولم يدخلوهم في الكفر وقالوا هم في منزلة بين المنزلتين. المهم أن الله عز وجل قسم الناس إلى فريقين: مؤمن وكافر. فالمؤمن الذي آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، آمن بقدر خيره وشره، دان بالشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. والكافر من لم يدن بدين الإسلام وإنما دان باليهودية، دان بالنصرانية، كان على دين الوثنيين عباد الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، أو كان من الملاحدة الذين لا دين لهم. فالمقصود أن الكافر من لم يكن على ملة الإسلام، على دين الإسلام. وهذا الصنف من الناس بيّن الله عز وجل لنا في كتابه وبيّن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل معهم. ومن ذلك أولا أن يعتقد المسلم أن هؤلاء كفار، أنهم كفار ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمسلمين، وإن كانوا كتابيين كاليهود والنصارى، وإن كانوا يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بالجنة والنار ويؤمنون بالبعث يوم القيامة، لكن هذا لا يجدي عنهم شيئا، لا ينفعهم بشيء، لأنهم لم يفردوا الله عز وجل بالعبادة ولم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكونهم كتابيين لا يمنع أن يطلق، لا يمنع ذلك أن يطلق عليهم اسم الكفر، فإنهم كفار وكذلك مشركون وكذلك أيضا كتابيون، كل هذه أسماء صحيحة في حقهم. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهؤلاء كفار. ومن الناس اليوم من ينادي بعدم إطلاق هذا اللقب عليهم، هذا الاسم عليهم، يرفض أن يطلق على اليهود والنصارى اسم الكفار، وهذا غلط عظيم ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يعتقد كفر هؤلاء بمن فيهم ممن ينتسب إلى اليهودية أو ينتسب إلى النصرانية، فإن الله لا يقبل منهم هذا الانتساب وهذا الدين الذي هم عليه حتى يتركوه ويفارقوه ويتبرؤوا منه ويدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح يقول صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فإذا هذا الانتماء منهم إلى موسى أو الانتماء منهم إلى عيسى أو الانتماء إلى التوراة إلى الإنجيل إلى اليهودية إلى النصرانية، كل ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم بشيء. فعلى المسلم أن يعتقد كفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم من أمة الدعوة وغيرهم أن من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم، فهذا أمر لا بد منه. كذلك أيضا من منطلقات التعامل معهم تعاملهم على مقتضى البغض في الله عز وجل والبراءة منهم في ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم لوازم الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، الآية. فإذا لا يجتمع الإيمان بالله ورسوله مع مودة ومحبة من حاد الله ورسوله ممن لم يؤمن بالله عز وجل ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع هذا وهذا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا على المؤمن أن يحب من أحبه الله ورسوله وأن يبغض من أبغضه الله ورسوله وأن يوالي من والى الله ورسوله وأن يعادي من عاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وسيأتي إن شاء الله أن هذه البغضاء في ذات الله سبحانه وتعالى لا تعني الظلم والعدوان عليهم بغير حق، فهذا شيء وهذا شيء آخر كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فإذن الأمر الثاني في التعامل مع الكفار بغضهم في الله سبحانه وتعالى والبراءة منهم، وهذا من ملة إبراهيم التي أمرنا الله عز وجل بأن نقتدي به فيها، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا من ملة إبراهيم ومن طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا هو من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يلتزم بها وأن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل اعتبار. ومن كان كذلك فهذا هو الذي يذوق طعم الإيمان، كما في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله فوق ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك أيضا من الأسس والتعليمات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتعامل مع الكفار مجانبتهم وعدم السكنى معهم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله: أنا بريء، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وفي حديث سمرة يقول صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. ولهذا أمر الله عز وجل أهل الإيمان بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أمرهم بالهجرة وهي الانتقال لله سبحانه وتعالى من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهي تجب عليهم إذا توفرت شروط الوجوب، ومنها العجز عن إظهار دين الإسلام دين التوحيد، ومنها أيضا القدرة على الهجرة والانتقال إلى بلد التوحيد والإسلام، البلد الذي يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيه مع إخوانه. فإذا على المسلم الذي يقيم في بلاد الكفر أن ينتبه لهذا الأمر، وذلك أنه إذا تحققت فيه شروط وجوب الهجرة فإن بقاءه في بلاد الكفر معصية يعصي الله عز وجل بها. كذلك أيضا مما جاء في باب التعامل مع الكفار اجتناب ابتدائهم بالسلام، لأن ابتدائهم بالسلام فيه نوع إكرام لهم، والمسلم منهي عن ذلك. عن سهيل بن أبي صالح يقول: خرجت مع أبي إلى الشام فكان الناس يمرون بصوامع فيها نصارى فيها رهبان، فكان الناس يسلمون عليهم، فقال لهم أبي: لا تبدأوهم بالسلام، سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. فإذا المسلم لا يبدأ الكافر سواء من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم، لا يبدأهم بالسلام، لأن ابتداءهم بالسلام فيه إكرام لهم، فيه توقير لهم، والمسلم منهي عن ذلك. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق، نبه أهل العلم على أن المقصود بهذا في حال الازدحام، إذا ضاق الطريق ازدحم بالمرة فيه، فإنك لا توسع للكافر وإنما تضطره هو إلى الجانب الأضيق وأنت تمر في سعته. أما إذا كان الطريق متسعا لا ازدحام فيه فهو يمر في ممره وممشاه وأنت تمر أيضا في طريقك. وإذا سلموا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نقول: وعليكم، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا وعليكم. حتى وإن صرح بلفظ السلام عليكم، لأن من اليهود من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لخبثهم والعياذ بالله يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام بالسام، فيقولون: السام عليكم، يدعون عليه بالموت، ويظهرون أنهم إنما يقولون السلام عليكم. فقال كان عليه الصلاة والسلام يفطن لتلك الدسيسة ويفطن لذلك الخبث فيقول: وعليكم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فسواء صرح بلفظ السلام أو أتى بالكلمة الأخرى فإن المشروع للمسلم أن يرد عليهم بهذه الكلمة فقط: وعليكم، ويكون هذا تخصيص لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها أو ردوها. هذا بعض ما جاء فيما يتعلق بالتعامل مع المشرك مع الكافر غير المسلم في باب ما ينهى عنه. مع هذا كله جاءت أيضا نصوص أخرى تأذن في التعامل مع الكافر، تأذن في التعامل مع الكافر، بل وتأذن في الإحسان إليه، وهذا كله لا يقتضي أن يكون بينهم وبين المسلمين مودة ومحبة. ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا الكافر الذي لم يقاتل المسلم وليس بينه وبين أهل الإسلام حرب، فإن الله عز وجل لا يمنع من بره والإحسان إليه. ومن صور الإحسان إليه الصدقة عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن الأصل في الأسرى الذين في أيدي المسلمين أنهم من الكفار، فالله عز وجل أثنى على المؤمن الذي يحسن إلى هذا الأسير، فدل ذلك على أنه لا حرج أن يتصدق المسلم صدقة تطوعية على كافر من باب الإحسان إليه. وهكذا أيضا الإحسان إليه بالهدية، كما صح عن عمر أنه أهدى إلى أخ له كافر كان بمكة، فهذا أيضا لا حرج فيه، وقد يكون هذا من باب تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام وترغيبه فيه. هكذا أيضا عيادة الكافر إذا مرض، ولا سيما إذا رجي إسلامه، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وهو في سياق الموت، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فنظر الولد إلى أبيه فقال الأب: أطع أبا القاسم. يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، فأسلم الرجل، أسلم ذلك المريض ثم مات، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنقذه على يده من النار. وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: قدمت علي أمي في المدة التي مادة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا، يعني في زمن صلح الحديبية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقلت: إن أمي جاءتني راغبة، يعني راغبة في الصلة، تريد شيء، معونة من مال ونحوه، أفأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فلا حرج في الإحسان إلى الكافر، ولا سيما إذا كان في هذا الإحسان نية طيبة، كان تنوي بذلك دعوته إلى الإسلام وتأليف قلبه، فإن هذا مقصد جليل عظيم. وكذلك يتأكد هذا الحق إذا كان هذا الكافر أبا أو أما، فالله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كان مشركين، كما هو معلوم في أكثر من آية من كتاب الله، لكنه في الوقت نفسه حذر من طاعتهما إذا كان يدعوانك إلى الشرك والكفر، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الطاعة في المعروف، فأنت لا تطيعهم فيما يدعوانك إليه من معصية الله الكفر الشرك، ولكن في الوقت نفسه تحسن إليهم وتبر بهم بكل وجوه البر الممكنة. كذلك أيضا أذن الله سبحانه وتعالى في التعامل معهم في المعاملات الدنيوية كعقود البيع والإجارة ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه كانوا يتعاملون مع تجار اليهود في المدينة، فيتبادلون معهم تبادلا تجاريا، ومعلوم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه 30 صاعا من شعير، فهذا لا حرج فيه لأنه من باب التعامل الدنيوي. وكذلك أيضا لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة فإنه صلى الله عليه وسلم استاجر دليلا خريثا يدله على الطريق كان من المشركين وهو عبد الله ابن الأريقط، فاستاجره النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدله على الطريق، يريد أن يسلك طريقا لا يعرفها المشركون، فأخذ به على طريق الساحل حتى وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فإذا معاملة الكافر بالبيع الشراء الإجارة المزارعة ونحو ذلك هذه عقود لا حرج فيها ولا بأس بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد بعض الخبرات التي كانت عند غير المسلمين من فارس والروم ونحوهم، سواء فيما يتعلق بأمر الطب أو الشؤون العسكرية أو غير ذلك مما يتعلق بأمر الدنيا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فبلغني أن فارس والروم يصنعونها فلا يضر ذلك أولادهم. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يمنع الرجل من جماع أهله إذا كانت مرضعا، فإذا كانت الزوجة ترضع عندها رضيع ترضعه، فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الزوج من جماع أهله وإتيانها في تلك الحال حتى تفطم ولدها. ومنهم من فسر الغيلة بأنه إتيان المرأة في أثناء الحمل، وكان الأمر الشائع عند العرب أن جماع المرأة المرضع أو جماع المرأة الحامل على أحد التفسيرين أن ذلك من أسباب ضعف الولد، وكانوا إذا رأوا الفارس في المعركة نبى بيده السيف ولا يستطيع أن يقارع الأعداء أرجعوا ذلك إلى أنه حصلت من أبيه الغيلة، يعني أن أمه جمعت في أثناء رضاع أو في أثناء حمل. وفي هذا يقول القائل: فوارثه لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس والروم يصنعون ذلك ويفعلونه ولا يضر أولادهم ترك النهي. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد مسألة حفر الخندق من سلمان الفارسي لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا كنا إذا خفنا خندقنا. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع المسلمين من الاستفادة مما عند غير المسلمين من الخبرات التي ينتفع بها المسلمون في شؤون دنياهم. وهكذا فعل أصحابه من بعده، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدخل على الدولة الإسلامية بعض التطور وبعض الأمور التي تسهل من مهمات الدولة في الإسلام من خلال الاستفادة مما كان عند فارس والروم، فأنشأ الدواوين التي يسجل فيها أسماء الناس ممن يشارك في الحرب وأسماء الناس الذين لهم حق في بيت المال ونحو ذلك مما هو معروف في كتب التاريخ. فالمقصود أن هذا الباب باب واسع ولا يحرم منه إلا ما دل دليل على تحريمه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الاستفادة من الكفار فيما ينتفع به المسلمون ولا يكون فيه معارضة لدين الله عز وجل. أما أمر الدين أمر العقائد أمر الأخلاق فهذا لا يؤخذ منهم، فيه قليل ولا كثير. وإنما عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخير كل الخير في اتباعهما، والضلالة كل الضلالة في مخالفة ما جاء فيهما. كذلك أيضا جاءت الشريعة الإسلامية بالإذن بالزواج، زواج المسلم من الكتابيات، امرأة يهودية أو نصرانية يجوز للمسلم أن ينكحها، وإن كان من أهل العلم من يرى أنه وإن كان مباحا إلا أنه مباح مع الكراهة، مباح مع الكراهة، فالأولى للمسلم ألا يتزوج منهن، ولو تزوج منهن فلا حرج إذا أمن على نفسه الفتنة والضلالة والخروج عن دين الإسلام. وقد نص الله عز وجل في كتابه على حل نسائهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه بعض الأمور المتعلقة فيما أذن الله عز وجل به في مسألة التعامل مع الكفار. وكما تقدم فإن هذه التعاملات لا يلزم منها المحبة والمودة، لا يلزم منها المحبة والمودة. وكذلك أيضا النهي عن محبتهم ومودتهم لا يلزم منه البغي والعدوان عليهم بغير حق. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من هو المعاهد؟ المعاهد الكافر الذي له عهد مع المسلمين، الذي له عهد مع المسلمين، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه. ومن قتله بغير حق فقد سمعنا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث وفي الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا لا يجوز العدوان عليهم ولا البغي عليهم بغير حق. أما إذا كان بينهم وبين المسلمين حرب فهذا أمر آخر. هذه كما قلت إشارات إلى بعض المسائل، وننبه أيضا على أمور ربما ندت عن الذهن في أثناء الحديث، ومنها أنه حرم علينا التشبه بهم، حرم علينا التشبه باليهود، التشبه بالنصارى، التشبه بالمشركين والوثنيين وأمثالهم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث: خالف المشركين، خالف اليهود، خالف المجوس. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، مما اختصوا به وعرفوا به، في لباس، في زينة، في عادات ونحو ذلك، مما اختص به اليهود والنصارى، مما اختص به المشركون، مما اختص به المجوس وأمثالهم. ومن الحكم في النهي عن التشبه بهم ما أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وله كتاب عظيم، كتاب مشهور معروف: اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. بيّن أن من العلل في تحريم تشبه المسلم بغير المسلم أن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن. فالتشبه بهم في اللباس، التشبه بهم في الزينة، هذا يؤدي إلى الميل إليهم وإلى القرب منهم وإلى مودتهم وإلى محبتهم، وربما يؤدي بعد ذلك إلى الدخول في دينهم والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يجتنب هذا اجتنابا قاطعا. كذلك أيضا نهانا الله عز وجل عن تولي المشركين، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والعياذ بالله. هذا التولي، تولي الكفار، قد يكون تولي تاما، تولي كامل، وذلك بأن يحب دينهم، وهذه ردة والعياذ بالله. فإذا تولاهم إلى أنصار يحب دينهم ويعتقد صحته، هذه موالاة مخرجة من ملة الإسلام، وهناك موالاة لكنها لا تصل بصاحبها إلى الكفر، كالميل إليهم، مناصرتهم، تقديم خدمات لهم في من أجل طمع دنيوي. ويفسر نصوص الموالاة العامة، يفسرها بعض ما جاء في السنة، ومن أمثلة ذلك حديث أو قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، والمخرجة في الصحيحين. وذلك أن حاطب رضي الله عنه كاتب قريشا يطلعهم فيه على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزمه على غزوهم، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي بشأن حاطب، وأرسل علي بن أبي طالب والزبير فأمسك لحقا بالمرأة وأخذ الكتاب منها وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحضر الكتاب نادى النبي عليه الصلاة والسلام حاطب، ثم سأله ما الذي حمله على ذلك، فإذا استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن مثل هذا العمل يحتمل أن يكون ردة، ويحتمل ألا يكون كذلك. فبين له حاطب أن المسألة ليست عن نفاق ولا شك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي حمله على ذلك أمر دنيوي، وهو أراد أن يقدم خدمة لقريش من أجل أن يحمون بها ولده وأهله، فتكون له يدا عليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد صدقكم. فاستاذن عمر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حمل عمر على هذا الغيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الرسول لم يؤاخذ عمر لما عنده من هذا التأويل، لم يؤاخذ على أنه حكم على مسلم بالنفاق، لما قام عند عمر من الشبهة، ولما كان عنده من التأويل ومن الحمية والغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل ذلك على أن هذا العمل كبيرة، وليس ردة مخرجة من الملة، لأنها لو كانت ردة مخرجة من دين الإسلام لما نفع فيها هذا العمل الصالح، فإن الردة محبطة لجميع الأعمال، الردة محبطة لجميع العمل. وكون أن هذا العمل مما كفره شهوده غزوة بدر، دل ذلك على أنه معصية، لا أنه ردة مخرجة من ملة الإسلام. فالمقصود أن الموالاة ليست على درجة واحدة، منها ما يخرج من ملة الإسلام، ومنها ما دون ذلك. ولا شك أن موالاة المشركين أنه عمل سيء عظيم كبير من كبائر الذنوب، وأنه خطير على عقيدة المسلم وعلى دينه، ولكن مثل هذا التفصيل يحتاج إليه، ولا سيما عند الحكم على الأشخاص، ولا سيما إذا ظهر الغلو، إذا ظهر الغلو عند كثير من الناس في الحكم على الأعمال، في الحكم على الأشخاص بالباطل، بأن هذا كافر، بأن هذا قد والى، وبأن هذا قد خرج من الملة، كما هو حاصل في هذه الأزمان. فيحتاج إلى التأكيد وإلى التنبيه على أن المسألة يدخلها تفصيلات، يدخلها احتمالات، ولا تكون مكفرة مطلقة. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر في التعامل مع طائفة أخرى غير الكفار، وهو التعامل مع أهل الأهواء والبدع. أمرنا الله سبحانه وتعالى معشر المسلمين أن نكون على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سبيله، وحذرنا من اتباع السبل واتباع الطرق المعوجة، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا السبيل هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي من سلكه نجا، كما جاء في الحديث المعروف المشهور إن النصارى افترقت على 71 فرقة واليهود افترقت على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية الترمذي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا من كان على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه ناج بإذن الله. وأما من سلك السبل، سلك الطرق المعوجة، أخذ ذات اليمين ذات الشمال، فإنه والعياذ بالله إلى النار. ومن أعظم ما يصد الناس عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم هي البدع والمحدثات، هي من أعظم ما يصد الناس عن دين الله عز وجل وعن الاستمساك بسنة محمد صلوات الله وسلامه عليه. والبدعة أخطر من المعصية من وجوه كثيرة، ومنها أن البدعة فيها استدراك على الشرع، فكأن المبتدع أو من يعمل البدعة اقتداء بغيره كأنه يقول إن دين الله عز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دين ناقص، فنحن نستدرك عليه بهذه البدعة. وإلا لو كان عنده قناعة تامة كاملة بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت ولم يقبضه الله إليه إلا وقد أكمل الله عز وجل به الدين، لما عمل واخترع هذه البدعة المحدثة. كذلك أيضا من مخاطر البدعة وزيادتها في السوء على المعاصي أن المبتدع يعصي الله عز وجل بذنب لا يتوب إلى الله منه في الغالب، بخلاف معاصي الشهوات، فإن العاصي يفعل الشهوة المحرمة ويقدم عليها وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مخطئ، وتجد أنه يؤنبه ضميره وأنه يحدث نفسه بالتوبة عاجلا أو آجلا، ولهذا ما أكثر ما يتوب من العصاة وما أقل من يتوب من أهل البدع والأهواء. فإن المبتدع يرى نفسه أنه على حق، يرى في نفسه أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه البدع والمحدثات، فكيف يدعى إلى التوبة إلى الله منها؟ هذه البدع والمحدثات لعظيم خطرها على دين الله عز وجل ولأثرها البالغ، أثرها الكبير في تغيير معالم الدين بالزيادة فيه والنقص منه، جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي والزجر عن الوقوع فيها، وجاءت بالتحذير منها ومن أهلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يحذرهم فيقول إياكم محدثات الأمور، ولم يقع في زمنه صلى الله عليه وسلم بدعة واحدة ولا محدث واحد في دين الله، ومع ذلك يحذر من البدع والمحدثات. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال لعائشة رضي الله عنها، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أو امرأة من أمته هو خطاب للأمة كلها، ثم قال لها يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وحذر صلى الله عليه وسلم من أهل البدع. وقد جاء في كتب السنة مما ألفه أئمة أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد جاء فيه تفصيل فيما يتعلق بالتعامل تعامل السني مع أهل الأهواء والبدع، ومن ذلك بغضهم في الله سبحانه وتعالى لما أحدثوا في دين الله عز وجل وشرعوا فيه ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فلعظيم انحرافهم ومحادتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يبغضون في ذات الله عز وجل. كذلك أيضا اجتنابهم وهجرهم في الله عز وجل ليس من أجل الحظوظ النفسية وإنما من أجل الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أهل المعاصي والمعصية أهون وأقل خطرا من البدعة، فإذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب معصية دل ذلك من باب أولى على ضرورة هجر أهل الأهواء والبدع. والله عز وجل قد نهى هذه الأمة، نهى المؤمنين أن يقعدوا مع الذين يخوضون في آيات الله عز وجل، يسخرون بها يستهزئون بها، وكما قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية أنه يدخل فيها أهل الأهواء والبدع، يدخل فيها كل أهل الأهواء والبدع، أنهم يهجرون ولا يجالسون ولا يخالطون لما في مجالستهم ومخالطتهم والاستئناس بهم من الخطر العظيم. عليك أنت أيها المخالط وعلى أمة الإسلام وعلى دين الإسلام. لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم كانوا من أشد الناس بعدا وحذرا وخوفا من مجالسة أهل البدع. وتجد نصوص عن أئمة كبار منهم لا يجلس مع المبتدع ثم يعلل بأنه يخشى على نفسه، يخاف على نفسه، وهو إمام عظيم من أئمة الإسلام وأساطين العلم والسنة. فإذا هجر أهل البدع أصل أصيل في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومصالح كبيرة وعظيمة، منها نجاتك أنت أيها الهاجر، ومنها النصح لعامة المسلمين، ومنها إذلال صاحب البدعة حتى يحذره الناس وحتى يسلموا من شره وحتى يتميز أهل السنة من أهل البدعة. وهذا أمر تساهل فيه كثير من المسلمين اليوم فلا يبالون. تجد الشخص يحذر أشد الحذر من مخالطة من فيه مرض، في مرض عرف عند الناس واشتهر بأن هذا المرض معدي، لا يخالطه لا يجالسه ولو كان من أقرب الناس إليه، ولكن كون فلان صاحب بدعة صاحب هوى داعي الضلالة لا يبالي أن يجالسه وأن يكون أكيله وشريبه وأن يكون صديقه وحبيبه. وهذا يدل على هوان أمر الدين في قلبه وهوان أمر عقيدة أهل السنة والجماعة في قلبه، وإلا لو عظمها التعظيم الحق لكان ذلك حاجزا له عن مصاحبة ومخاللة ومجالسة أهل الأهواء والبدع والاستئناس بهم. من الأمور التي جاءت فيما يتعلق بالتعامل مع هؤلاء المخالفين سواء من الكفار أو من أهل الأهواء والبدع ما يتعلق بمسألة المجادلة والحوار، فالله سبحانه وتعالى قد أمر بالدعوة إليه وبين مراتب ومراحل هذه الدعوة، فقال سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك، إلى الحق، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قال الله وقال الرسول، هذه هي الحكمة، العلم النافع. وهذا يتعامل به مع من كان سبب الخلل عنده الجهل، وقع في المخالفة بسبب الجهل، ف فهذا يعلم، الجاهل يعلم، ما يسرب عليه إذا لم يكن هناك داع للتسريب، وإنما يعلم ويبين له أن عملك هذا مخالف للصواب، لأن الله يقول كذا ولأن الرسول يقول كذا. والموعظة الحسنة هذا في حق من يعلم الحق ولكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء، فقدم الحظوظ الدنيوية العاجلة على ما أمر الله عز وجل به، فصار في قلبه قسوة، صار في قلبه غفلة، صار على قلبه شيء من الران الذي غطاه، فلم يصل إليه نور الحق بكل قوة، فيحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى تذكير بالله، يحتاج إلى تخويف، إلى ترغيب، إلى ترهيب، لعله أن يرتدع وأن يفيق وأن يستيقظ من غفلته. وقد يكون المدعو صاحب شبهة، فهذا يحتاج إلى جدال. قال سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن، بالأسلوب المناسب، بالأسلوب البليغ الذي يؤدي للمقصود بأوضح بيان، وتزيل الشبهات التي علقت بذهنه، تزيل عنه هذه الشبهات. عنده شبهة جعلته يؤول صفات الله عز وجل، عنده شبهة جعلته يكفر مسلم بغير حق، عنده شبهة جعلته ينكر القضاء والقدر، شبهات، عنده شبهة جعلته يطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزيل عنه هذه الشبهة. ولا تتصدى لهذا الأمر إلا إذا كنت متسلح بسلاح العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا لابد من التسلح بسلاح العلم، بسلاح البصيرة. قد يكون عندك علم في جانب معين من دين الله سبحانه وتعالى، لكن ما يحصل منك ولا يصلح منك أن تجادل صاحب شبهة في مسألة في شبهته، لأنك لست خبيرا بها ولا عالما بها. فلا يتولى هذا الأمر ولا يتصدى له إلا من كان على علم بما عند هذا المدعو من الشبهات. وكذلك أيضا، والحديث يجر بعضه بعضا، لا ننصح إخواننا بمتابعة برامج المناظرات والمجادلات التي كثرت في القنوات الفضائية، ولا سيما من لم يكن متخصصا، فإن هذه المناظرات يحصل فيها شر كثير على عامة المسلمين، وذلك لما يثار فيها من الشبهات الكثيرة جدا، فقد تعلق بذهن وعقل هذا الشخص العامي الذي ليس عنده بصيرة ولا بينة، تعلق في هذه الشبهة فتهلكه والعياذ بالله. وقد قال من قال من السلف: إن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، فقد لا تقوم من متابعتك لهذه الحلقة إلا بقلب غير القلب الذي جلست به، صار عندك شك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار عندك شك في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، صار عندك شك في القرآن الكريم، في النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون عندك شك في دين الإسلام، فما تدري. فالعاقل ينجو بنفسه ولا يعرض دينه للخطر. المهم أن باب الجدال، باب الحوار مع الكفار، مع أهل الأهواء والبدع، يجب أن يكون منضبطا بضوابط الشريعة الإسلامية. فيحاور الكافر، يهودي، نصراني، وثني، يحاور أهل الأهواء والبدع ولكن وفق ضوابط شرعية، أن يكون المحاور المجادل أهل لهذا الأمر، وأن يكون القصد من هذا الجدال ومن هذا الحوار، أن يكون القصد من ذلك دعوته إلى دين الله سبحانه وتعالى، دعوته إلى الدخول في الحق، الدخول في الإسلام، الدخول في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، البراءة مما هو عليه من الأهواء والبدع. هذا هو المقصود بالحوار في دين الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هناك نوع آخر مما يدخل في دائرة الحوار، وهو ما يتعلق بشأن إبرام عقود الصلح والمعاهدات التي تكون بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة. هذا أمر لا حرج فيه إذا كان في هذا الصلح مصلحة للمسلمين، من رفع الظلم عن المسلمين، رفع الظلم عن طائفة من المسلمين، إنهاء حروب ومعارك بين أهل الإسلام والكفر، إما لمدة محددة 2-3 أو لا يتفقون على مدة، لكن لا يكون يعني الصلح مؤبدا أبد الآباد. هذا جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما صالح عليه الصلاة والسلام يهود المدينة أول ما قدم، وكما صالح أهل مكة في صلح الحديبية المشهور المعروف. فهذا نوع آخر، لكن المجادلة الدينية هذا القصد منها دعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى نوع من الاختلاف لكنه ليس على أساس ديني، وإنما اختلاف يقع مع المسلم بينه وبين مسلم آخر على أمور دنيوية، اختلافات شخصية، مصالح دنيوية ونحو ذلك. هذه أيضا جاءت الشريعة الإسلامية فيها بالعلاج الأمثل، العلاج السليم، جاءت فيها بالتوجيهات التي ترتب عليها المصالح الدنيوية والأخروية. ومن ذلك أولا أن الله عز وجل بيّن لنا أن العلاقة فيما بين المسلمين هي علاقة أخوة، كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، يعني إخوة في الدين، إخوة في الدين، وإن لم يكن بينهم قرابة نسب، فالمؤمنون في جميع أقطار الأرض هم إخوة في ذات الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة لها مقتضيات، لها متطلبات يلزم عليها لوازم، من المحبة في الله عز وجل، من محبة الخير له، من اجتناب ظلمه، من اجتناب البغي عليه، من اجتناب خذلانه إذا احتاج منك إلى نصرة، من الصدق معه في النصيحة إذا طلبها منك أو رأيت أنه يستحق ويحتاج إلى نصحك ولو لم يطلبها. هذه بعض مقتضيات الأخوة في دين الله عز وجل، ومن هذه المقتضيات ألا تظلمه وألا تبغي عليه وألا تهجره بغير حق إلا على ضوء ما جاء في الشرع. إذا حصل بينك وبين أخيك المسلم اختلاف على مال، اختلاف على أمر من الأمور، وحصل بسبب ذلك قطيعة وتهاجر، فإن الشرع يعطيك فرصة، فرصة في هذا لهذا الهجران ولهذه القطيعة مدتها 3 أيام، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا أعطيت الفرصة 3 أيام؟ مراعاة من الله عز وجل الذي خلق الإنسان ويعرف ضعف هذا الإنسان، فقد يكون ذلك الخلاف خلاف شديد، وصار في صدرك ما فيه من الغيظ، من البغض، من الحقد، من النار التي أشعلها الشيطان بينك وبينه، فيعطيك فرصة، يعطيك فرصة من أجل أن تسكن هذه النار التي اشتعلت في قلبك، يعطيك فرصة في اليوم الثاني من أجل أن تفكر وتتروى في الأمر، يعطيك فرصة من أجل البحث عن حل مناسب لإنهاء هذه القطيعة. 3 أيام كافية ينطفي فيها نار الغضب، تراجع نفسك، تبحث فيها عن وسيلة للالتقاء بينك وبين أخيك والقضاء على هذه المشكلة التي حصلت بينكما. أما إذا كانت المسألة على مسألة الدين، هجرت من أجل معصية منه لذات الله سبحانه وتعالى، فلا بأس فلا بأس بهذا الهجر ولو زاد على 3 أيام ما دام المقتضي له موجود، هذا أمر آخر. لكن إذا كان الخلاف على أمر الدنيوي فقط فهذا الشرع كما قلت أعطاك فرصة، لكن هذه الفرصة لا تزيد على 3 أيام. ودعا الإسلام إلى الصلح، قال الله عز وجل والصلح خير، وفي الحديث أن الأعمال تعرض على الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس، فتعرض الصحائف على الله عز وجل، فإذا عرضت عليه صحيفة عبدين بينهما هجران وقطيعة يقول الله عز وجل أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. وهذا لا شك أنه أسلوب في دعوة المتهاجرين إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وإلى المبادرة إلى وضع حد لتلك القطيعة وإلى ذلك الهجران. جاء أحد الطرفين وقال أنا ذهبت إليه واعتذرت منه أو سلمت عليه ولكنه أبى، أنت أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، ويبقى الذنب واللوم على ذلك الطرف الآخر. هكذا أيضا قد يكون هذا الخلاف والنزاع بين الزوجين، فقد يجد الرجل من امرأته نشوز وإعراض وتكبر وترفع ومعصية ومخالفة له، وقد يكون أيضا تجد المرأة من زوجها شيء من النفرة والكراهية. أذان. الحمد لله رب العالمين. نواصل الحديث عن بعض ما جاء من توجيهات شرعية حول الاختلاف الذي قد يقع بين الزوجين، فإن الخلل قد يكون من الزوجة وقد يكون أيضا الخلل من الزوج، وقد بين الله سبحانه وتعالى كيفية التعامل مع كل حالة من هاتين الحالتين. قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فإذا قد تجد المرأة من زوجها شيء من الإعراض، شيء من التقصير في حقوقها الزوجية، قد تجد عنده نوع مثلا من الظلم والعدوان في حقها، فيحصل بسبب ذلك ما يحصل من الخلاف والنزاع والشقاق. بماذا أرشد الله في مثل هذه الحال؟ أرشدهما إلى الصلح، فقال سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، يعني خير من التفرق ومن قطع هذه العلاقة الزوجية. ومعنى ذلك أن تتنازل المرأة عن بعض حقها، أن تتنازل المرأة عن بعض حقها، فقد تتنازل عن بعض حقها، مثلا تتنازل عن بعض النفقة، تتنازل عن شيء من المبيت أو عن المبيت كله، مثلا عن شيء من حقها فيما يتعلق بما تستحقه من السكنة. المهم أنها تتنازل عن بعض حقوقها من أجل أن تبقى زوجة تحت ظل هذا الزوج، ينفق عليها، يرعاها، أو نحو ذلك من المصالح. قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. يبين الله عز وجل مانع من موانع الصلح، وهو الشح، وهو أن يطلب كل طرف من المتنازعين حقه كاملا غير منقوص، وأن لا يتنازل عن شيء من حقوقه. فالله عز وجل يبين أن هذا من الشح الذي يمنع من الصلح. فإذا حصل هذا النزاع بينهما فلا حرج عليها أن تتنازل عن شيء من حقوقها من أجل أن تستمر الحياة الزوجية. وأما إذا كانت هذه الحياة الزوجية لن تستقيم ولن يتقي الله عز وجل فيها كل من الطرفين، فقد جعل الله عز وجل في الطلاق مخرج لكل منهما، أو في الخلع على حسب الأصلح منهما. إذا كان الخلاف من قبل الزوجة، قال سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الترفع والتكبر والتعالي، فبين الله عز وجل طرق العلاج في مثل هذه الحال. بدأ بالأسهل، قال: فعظوهن، يعني ذكرها، ذكر هذه الزوجة بحق الزوج عليها وبما أمرها الله به من إحسان عشرة زوجها ومن طاعته في المعروف وما له من الفضل عليها من النفقة والكسوة إلى غير ذلك مما فضل الله عز وجل به الرجل على المرأة. فلعل هذا الكلام مما يردعها ويعالج الخلل الذي فيها فتنزع عنه وتستقيم أحوالها وتصلح العلاقة فيما بينهما. فإن لم تنفع الموعظة قال سبحانه وتعالى: وهجروهن، اهجرها. ومعنى الهجر يعني الهجر في المضجع، الهجر في الفراش، كما قال بعض المفسرين: توليها ظهرك. وفي الحديث: وأن لا يهجر إلا في البيت، أن لا يهجر إلا في البيت. لكن إذا لم يكن في البيت مكان مناسب لأن يهجر، رخص بعض أهل العلم أن يخرج خارج البيت، لكن ما يهجر خارج البيت إلا إذا لم يكن هناك إمكان أن يكون الهجر في نفس بيت الزوجية. فإن هجر المرأة مما يؤلمها إيلام نفسي عظيم، فكل يوم وأنت صاد عنها، كل ليلة وأنت صاد عنها، كل ليلة وأنت صاد عنها، هذا مما يدعوها إلى أن تنكسر نفسها ويذهب شيء من باطلها فترجع ويصلح حالها بإذن الله. إذا لم تصلح بالهجر فقد نقل الله عز وجل الزوج إلى أمر ثالث، إلى علاج ثالث، وهو الضرب. قال: واضربوهن. ولكن الضرب هذا أيضا مقيد، بينته السنة، وهو الضرب غير المبرح، الضرب غير الشديد، كما قال بعض المفسرين: تضربها بالسواك، تضربها بالسواك، يعني من باب التنبيه على أنه المقصود بهذا الضرب ضرب تأديب، إشعار لها بأنك يعني غاضب عليها، وليس المقصود بهذا الضرب ضرب تعذيب، كما يضرب الشخص دابة عنده ما يصلح حال. فالمقصود بهذا الضرب ضرب يسير، ضرب غير مبرح. وكما جاء في الحديث أنه من حق المرأة على زوجها، قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وأن تضرب ضربا غير مبرح، وألا تقبح وجها، وألا تهجر إلا في البيت. يعني في حالة الخلاف لا تضرب ضربا مبرح، ضرب شديد يكسر عظم، يجرح جلد، يترك فيها عاهة عيب، وألا يكون هذا الضرب في الوجه لما كرم الله به الوجه، وألا تقبح الوجه تقول: قبح الله وجهك. هذا كله مما ينهى عنه الزوج. لكن انظر إلى هذه التعليمات، وانظر إلى واقع كثير من الأزواج اليوم، وانظر إلى المحاكم، وانظر وانظر، تجد البون الكبير والفرق الكبير بين ما أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى وأرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وبين واقع كثير من هؤلاء الأزواج. ولما طاف ببعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء يشتكين أزواجهن. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أولئك ليسوا بخيار هذه الأمة، يعني الذين يضربون أزواجهم ذلك الضرب. فالمقصود أنه الضرب علاج، وأن إنكار كون الضرب وسيلة من وسائل التربية هذا منهج باطل من المناهج اللي دخلت على المسلمين الآن. لأنه بعض الناس الآن يقول أنه الضرب هذا أسلوب همجي، أسلوب حيواني، أسلوب ما يصلح أن يكون في التربية، وينفرون عنه ويمنعون منه وينهون عنه في الحياة الزوجية، وضرب الطالب المتعلم ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه غلط. فإقفال باب الضرب غلط، وأيضا بالمقابل الغلو فيه وفتح الباب على مصراعيه إلى أن يكون الضرب ضرب تعذيب، هذا أيضا غلط. فيضرب من استحق الضرب لكن ضربا غير مبرح، سواء كانت زوجة أو كان ولدا أو متعلما عند أستاذه ونحو ذلك، فيكون ضرب المقصود به التأديب للتعذيب، ولا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. ولو نظرنا إلى الجلد الذي أمر الله عز وجل به في الحدود الشرعية، جلد الزاني وجلد القابف وجلد الزنا، قال الله عز وجل فيه لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ومع ذلك لما نرجع إلى كلام الفقهاء نجد أنهم يبينون نوعية الصوت لا يكون جديد ولا يكون بالي، يكون وسط، لأنه الجديد الصوت الجديد ماذا يحصل منه؟ إيلام شديد، والصوت المهتر القديم أيضا لا يحصل به المقصود من الإيلام. هذا والله عز وجل قال ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله، ومع ذلك نصوا على أنه يكون الجلد جلد وسط، جلد وسط لا ضعيف لا يؤلم، يكون ضرب دلع فيشجع على أنه يعيد الكرة، ولا يكون ضربا شديدا قاتلا، وإنما بين ذلك يحصل به الإيلام، يحصل به التأديب، ولا يحصل به قتل وإهلاك. فإذا كان هذا في الحد، في حد زنا، في حد قذف، فما ظنك إذا كانت المسألة على خلاف بينك وبين زوجتك، أو سوء تفاهم بينك وبين ابنك ولدك أو بنتك؟ فإذا يراعى هذا الجانب. إذا لم تستقيم الأحوال بالضرب، قال الله عز وجل قبل ذلك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن طاعتك الزوجة ونفعت فيها مراحل هذا العلاج والحمد لله، قال الله عز وجل فلا تبغوا عليهن سبيلا. كيف يعني لا تبغي عليهن سبيل؟ قالوا لا تذكرها بما بدر منها، كل ما صارت مشكلة، صور تفاهم، قصرت في حق من حقوقك، قمت تعيد لها الشريط الماضي، تذكرين يوم فعلتي ويوم صنعتي ويوم كذا ويوم كذا، هذا من إساءة السبيل معها. خلص طاعتك وتابت إلى الله عز وجل وأحسنت في عشرتك، إذن صفحة الماضي تلك اطويها ولا تعد فتحها مرة أخرى، لأن ذلك يؤذيها ويعكر صفو الحياة الزوجية بينك وبينها. ثم قال سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاقة بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا عجز الزوج عن الوصول إلى حل أمثل بينه وبين زوجته واستمر الشقاق والنزاع، فلا حرج أن يحكم حكمين، حتى لو حكم بينهما حكمان بغير رضاهم على الصحيح، لا حرج في ذلك. أهل الزوجة أهل الزوج وجدوا أن إبقاء فلان وفلانة في مثل هذا الحال لا يصلح، لما حصل من بعضهم على بعض من ظلم وعدوان ومعصية لله عز وجل واعتداء كل طرف منهم على الآخر، فيحكم هذان الحكمان بما يريانه أصلح. وهذان الحكمان لابد أن توفر فيهم شروط من إسلام وعدالة وعلم وخبرة بوجوه الجمع والتفريق بين الزوجين حتى يصل إلى الحل الصحيح. فإن وجد أنه والله الأفضل أن تستمر حياتهم الزوجية، لكن بعد النصيحة والبيان وتعهد الزوجين على إصلاح الحال فيستمران، وإن حكم الحكمان بالتفريق بينهما بأن يطلق الزوج أو تخالع المرأة، وجب التفريق بينهما وليس لأحد من الزوجين الاعتراض ولو وصل الحكم إلى وجوب التفريق بينهما، حتى نص كثير من الفقهاء على أن لهذين الحكمين أن يطلقا كما يفعل القاضي، كما يفعل القاضي سواء بسواء، لأن الله عز وجل سماهما حكمين، سماهما حكمين. فالمقصود أن هذا، أن هذا بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بكيفية التعامل عند حصول الخلاف بين الزوجين. ويا أيها الإخوة، نحن نسمع كثير ونشاهد كثير في وسائل الإعلام بأنواعها عن كثرة المشاكل والاختلافات التي تحصل بين كثير من الأزواج، وهذا في الغالب راجع إلى التقصير، التقصير في قيام كل من الزوجين بالحق الذي أمره الله عز وجل به. الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، وقال امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا على الزوج أن يعاشر بالمعروف وأن يؤدي الحق الذي عليه، وكذلك على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف وأن تؤدي الحقوق التي عليها تجاه زوجها. وإذا حصل شيء من التقصير من أحد الطرفين فليغض الطرف الآخر الثاني، يغض الطرف شيئا بعض حقوقه من أجل أن تستمر العشرة والحياة الزوجية، وألا يصل الأمر إلى الطلاق وإلى الفرقة. ونحن نعلم ما يترتب على الطلاق من مفاسد كثيرة، من تشرد وضياع للأولاد وللبنات، ولا سيما في هذا الوقت الذي يحتاج فيه أبناؤنا وبناتنا إلى رعاية بالغة من قبل الأسر لكثرة الفتن التي تخطفهم، فتن شبهات، فتن شهوات، أمور مردية مهلكة، رفاق سوء، مخدرات، عصابات، جرائم، إلى غير ذلك من الشر. الآن ووضع الأسرة مستقر والأب والأم على أحسن حال، وتجد مع ذلك مشاكل كثيرة يتعرض لها الأبناء والبنات. إذن ماذا سيكون حال أبنائنا وبناتنا إذا كان وضع الأسرة في نزاع وفي تشتت وفي افتراق وفي اختلاف، الأم مطلقة في بيت والأب مع زوجة أخرى أو كذا، ماذا سيكون مصيرهم؟ أيضا هذه المرأة التي تطلق، قد تطلق وهي شابة ويرغب عنها كثير من الرجال لكونها مثلا مطلقة، ربما يؤدي بها الطلاق إلى الانحراف الأخلاقي والوقوع في الفواحش والعياذ بالله. هذا الرجل الذي طلق المرأة ربما لا يكون عنده قدرة على فتح بيت جديد وزواج ثاني، فيتعرض أيضا للفتنة والوقوع في الفواحش. فالمهم أن الطلاق شر في أغلب الحالات وفي أكثر الأحيان، فعلينا معشر المؤمنين أن نتحلى بخلق الصبر وبخلق السماحة وبالميل إلى الإحسان وإلى الصلح وإلى الحرص على أداء الحقوق التي علينا كاملة قدر الاستطاعة، وعن التغاضي عن بعض الحقوق التي لنا، حتى تستمر العشرة وتستمر الألفة، ويكون في ذلك مصلحة للزوج ومصلحة للزوج ومصلحة للأولاد ومصلحة للمجتمع المسلم بشكل كامل. أختم هذه الكلمة بتنبيه أخير، وهو أنه تقدم معنا، والمعذرة إذا جاءت عن العناصر غير مرتبة فالمتكلم ينسى أحيانا بعض ما كان يريد، فأقول المعذرة إذا حصل خلل في ترتيب عناصر الكلمة. أقول أختم كلمتي بتنبيه، وهو أننا لما تكلمنا عن وجوب الحذر من أهل الأهواء والبدع، فليس فقط الحذر من أشخاصهم وذواتهم وعدم مجالستهم، وإنما هذا الحذر يصل إلى الحذر من كتبهم، من أشرطتهم، من برامجهم المسموعة، برامجهم المرئية، من قراءة كتبهم، مقالاتهم، لأنه هذا هو المقصود. فالمبتدع إنما يصل إليك شره عن طريق إنتاجه، عن طريق كلامه المسموع أو المقروء. فإذا صار مثلا بعض الناس ما يخالط صاحب البدعة ولكنه يقرأ له ويستمع إليه ويتابع برامجه في التلفزيون في القنوات وكذا وكذا، فهذا من أسباب تأثره به، ولم يستفد من كونه لا يخالطه بجسده. كذلك أيضا الحذر ممن، الحذر من نوع خطير، وهو الحذر ممن يلبس لباس السنة ولكنه مع ذلك قد جعل من نفسه جنديا يدافع عن أهل البدع، إما بأسلوب مباشر أو بأسلوب غير مباشر. قد يكون بعض الناس يظهر لباس السنة ولكنه يكون صاحب قلم، صاحب لسان، صاحب شبهات، فيبدأ يقعد قواعد إذا نظرنا في مآلات هذه القواعد، وإذا هي حماية ودفاع عن أهل الأهواء والبدع حتى ما يتكلم فيهم أهل السنة ولا يحذر منهم أهل السنة. هذا ربما يكون هو أخطر من المبتدع الأصلي الصريح، وهذا تجد أنه شره مسلط في الأصل على أهل السنة والجماعة، يريد أن يكسر الحواجز التي بين أهل السنة وبين أهل البدع، ويريد أن يمزج بين الفريقين على الباطل مو على الحق، يريد أن يخلط أهل السنة بأهل البدعة، ويريد أن يهدم هذه الغيرة التي في قلوب أهل السنة والجماعة، ويريد أن يهدم في قلوبهم هذا الأصل الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقررته كتب عقيدة أهل السنة والجماعة من وجوب مفاصلة أهل البدع والحذر منهم واجتنابهم. فإذا يحذر من هؤلاء كما يحذر من المبتدع الصريح، لأن شر هذا لا يقل عن شر ذلك المبتدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم تأويل كتابه، وأن يرزقنا العدل في التعامل مع أحبابنا ومع مخالفينا، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزا الله الشيخ علي خير الجزاء، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.